الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فما زلنا نتفيأ بحمد الله تدارس كتاب الله جل وعلا، ولقاء اليوم عنوانه مفردة القطع في كتاب الله، مفردة القطع في كتاب الله، وقد تحتاج أكثر من حلقة. والجذر لها الفعل قطع، الفعل قطع. أول ما ينصرف إليه الأمر القطع المتعلق باليد، القطع المتعلق باليد، وهذا كثر ذكره في القرآن على طرائق متعددة. قال الله عز وجل في المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقال جل وعلا في السورة نفسها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكلا الآيتين فسرناها في دروس وظاهرة في سنين مضت ولا حاجة للإعادة، لكن القضية قضية الآن ذكر شيء من الفوائد حول هاتين الآيتين المباركتين. الإسلام بهذه الحدود التي شرعها إنما يحافظ على المجتمع المسلم أن يبقى مجتمعا آمنا، لأن الأمن في الديار مما يعين العبد على عبادة الله الواحد القهار. وأوكل الله مثل هذه الأمور إلى ولاة الأمور، فلما يقول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما فإن المخاطب بها ولي الأمر. وأما قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال بعض العلماء إن هذا تأخير للإمام بحسب الحال، وفي هذا تفصيل طويل بيناه تفصيلا في دروسنا التي سلفت. نأتي الآن لبعض ما يتعلق كما قلت بالآية. ثم تفرق ما بين السرقة والغصب، ما بين السرقة والغصب يجتمعان في أن كلاهما عدوان، لكن السرقة عدوان بخفية، عدوان بماذا؟ بخفية. وأما الغصب فهو عدوان من اسمه بقهر، جهارا نهارا كما تقول العامة، ولا يعبأ ذلك الذي يريد الغصب بشيء. الله يقول في كتابه العظيم: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالغصب ليس فيه حد، ليس فيه قطع، وإنما أول الأمر يعاد الشيء المغتصب إلى صاحبه، يعاد الشيء المغتصب إلى صاحبه. أما السرقة ففيها حد وهو قطع اليد، وهذا الحد حتى الشفاعة لا تجوز فيه. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت تلك المرأة المخزومية وأهم ذلك قريشة لجأوا إلى الشفاعة وخاطبوا من؟ أسامة بن زيد في الحديث المعروف. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على الناس بعد أن قال لأسامة: تشفع في حد من حدود الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هنا نخرج قليلا حتى لا تمل. كم ابنة، وهذا سألتكم من قبل، لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أربعة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عليهم جميعا. لو قدر أنك جلست في دارك في بيتك مع أبنائك وتريد أن تخبرهم بشيء من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فقرأت عليهم هذا الحديث وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأيم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقام أحد أبنائك أو بناتك ممن أراد أن يغير شيئا فيك، يعني هو يلحظ أنك تميل إلى البعض دون البعض، فوجد في هذا الحديث طريقا إلى أن يبين لك، فقال لك: يا أبتي، يا أخي، يا أستاذي، يا معلمي، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فاطمة ولم يذكر زينب أو يذكر رقية أو يذكر أم كلثوم. أنا أسألك الآن ما سيكون جوابك؟ قلتم أصغرها، قلتم بضعة مني، أصبتم، لكن ليس هذا السبب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك. لأن البقية كانوا موتى لما وقعت هذه الحادثة، لم يكن حيا من بناته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. وليس من المعقول أن يمثل بماذا؟ بامرأة قد ماتت. فإن زينب وأم كلثوم وأم ورقية رضي الله تعالى عليهن جميعا كن قد متن، لأن حديث السرقة المخزومية كان في فتح مكة. الحديث يقول فإن ذلك أهم قريشا، كيف يقيم النبي صلى الله عليه وسلم حدا في مكة وهي لم تفتح؟ فهذه الواقعة وقعت بعد عام الفتح أو في أثناء عام الفتح. وعام الفتح لما كان عام الفتح في العام الثامن كنا جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم قد متنا، ولم يبق إلا فاطمة. لكن ذلك لا يغير شيئا من مكانة من منزلة فاطمة ومكانتها. لكن نقول لو أحد دخل عليك بمثل هذا المدخل تقول له إن بنات النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كنا قد متن رضوان الله تعالى عليهن على الإسلام. وأما فضل فاطمة فيؤخذ من أحاديث أخر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وهذا وحده يكفي. من كانت سيدة نساء أهل الجنة من باب أولى أن تكون سيدة نساء أهل الدنيا. والنسبة إلى المرأة من مواطن الاعتزاز، خاصة إذا كانت ذات قامة منيفة مثل هذه الطاهرة البضعة النبوية رضوان الله تعالى عليها. ولذلك الفرزدق لما مدح زين العابدين قال هذا ابن فاطمة، يقول لهشام لعبد الملك هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، فنسبه إلى أمه لأنه يعلم أن أمه تختلف كثيرا عن سائر النسوة. وهذا دأب في العرب معروف، فإن حسان رضي الله عنه وأرضاه قال يخاطب الغساسنة يمدحهم أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلي، فنسب الملك إلى أمه. وهذه ماريا بنت الحارث بن ظالم، يقولون في الأخبار أن كان لها قرطان مثل بيض الحمامة، درتان مثل بيض الحمامة، لا يعرف لهما قيمة ولا يعرف لهما مثيل. فإذا رأت العرب أن تضرب مثلا للشيء أن تأخذه بأي ثمن قالوا خذه ولو بقرطي ماريا، خذه ولو بقرطي ماريا. خرجنا عن الموضوع، هذا الكلام عن قضية والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبينا قضية الفرق بين الغصب وبين قضية السرقة. ومن دقائق الفقه الإسلامي، وهذه لا ندري نقولها ولا نقولها، لكن أنا أريد أبين لك أن الفقه محكم مبني ليس فيه يعني مداخل، هذا شرع الله. فلو فرضنا أن إنسانا جاء قهرا لأحد، مثلا إنسان أراد أن يوقف سيارته فجاء رجل دفعه ضربه وأخذ السيارة ومضى، فولي الأمر الذي تمثله الشرطة تمثله النيابة جزاهم الله عنا خيرا بلغ هذا فذهبوا، ماذا يفعلون؟ يأخذون السيارة ويعيدونها إلى صاحبها. جيد، لو قدرنا أن رجلا من أحد المسلمين عفى الله عنا وعنه هدانا الله وإياه يشرب خمرا، فجاء بزجاجة خمر من مواطن معينة عند أصحاب هذا الأمر، عند أصحاب هذه الصنعة، هذه الزجاجة يعني مكلفة، أسأل الله العافية، هذا مثال. فأحد الناس آخر مثله مبتلى بالخمر، فجاء ليس سرقة في الليل، جاء وهو في البيت أو في بيته جالس، صفعه ضربه بقوته أخذ زجاجة الخمر وذهب بها قبل أن يعني يبدأ بالشراب، قبل أن يفتحها بلغ هذا، جاءت الشرطة ذهبوا إلى هذا وأخذوا زجاجة الخمر، ماذا يصنعون بها؟ تتلف يهرقونها. ماذا يصنعون؟ تتلف يهرقونها. واضح؟ إلى الآن ما جاء الذي أنا أريد أن أقوله. لو فرضنا، هذا دقائق الفقه، أن رجلا ذميا غير مسلم دخل البلاد دخولا شرعيا لعمل في شركة في مستشفى في أي مكان، وأتى بخمر في بيته، أتى بخمر في بيته مثل زجاجة صاحبنا، ثم جاء رجل نفس الأول وضربه صفعه وأخذ زجاجة الخمر منه وذهب، فهذا صنع ما صنع الأول وبلغ كما يقول العامة، فجاءت الشرطة وحصلت على زجاجة الخمر قبل أن يقع منه الفتح والشراب. ماذا تصنع الشرطة بها؟ تعيدها إلى صاحب، إلى الذمي، ما دام قد يشربها وهو في بيته مستور. لا تفهم جهلا أننا ندعو إلى مثل هذا، لكن أنا أريد أن أبين لك أن الفقه الإسلامي فقه محكم. أنت ما أدمت أجزت له نظاما شرعا أن يكون هذا في مستور الأمر، لابد أن ترد عليه، وإلا قل إنه أصلا لا يحق لك أن تشربها. واضح الآن؟ هذه من دقائق الفقه التي ينبغي أن يعرف الناس، لأن الناس ماذا يستنكرون؟ يستنكرون الشيء إذا جهلوه، والإنسان عدو ما يجهل. ما معنى كلمة العلم نور؟ هو الإنسان عندما يكون يعلم يقل اضطرابه، يقل قلقه، إنكاره للأشياء يكون على بينة، لأنه يجد لها مخرجا. لكن من أين يأتيك هذا الذي يتكلم كثيرا؟ لقلة العلم. هذا منحى في قضية الغصب والسرقة وهو تقطيع الأيدي، وبينا جاء تقطيع الأيدي كذلك كما جاء في المائدة في حالين، جاء في سورة يوسف في حالين. قال الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. هذه الآية لا يوجد أحد لا يحفظها، المسلمون يحبون يوسف وهذا شيء محمود. وقال جل وعلا في السورة نفسها: ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذه كلها واردة في قضية ما وقع من فتنة بيوسف عليه الصلاة والسلام، وفيها التأودة التي كانت في يوسف أنه لم يقبل أن يخرج حتى تظهر براءته. ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى سيدك، ارجع إلى الملك، لست عجلا في أن أخرج، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أظهر براءتي ثم أخرج. وهذا ينبغي للعاقل أن يصنعه. ورحم الله امرأ ذب التهمة عن نفسه. تسمعون بالزمخشري؟ الزمخشري هذا عالم معتزلي، لكنه في علم البيان لا يجارى، وإن كان في معتقده فاسد، كان معتزليا، له كتاب تفسير اسمه الكشاف، وكان في زمانه ذا حظوة، يعني كان أهل الديار والأمصار، هو يسمى جار الله لأنه سكن مكة، لكنه ابتلي بأن ساقه قطعت وصنعت له ساق من خشب، وهو في زمخشر في بلاده يعني التي ينسب إليها. فلما أراد، ظهر صيته في البلدان، وبعض الناس يعرفه بعض الناس لا يعرفه، أتى بالقضاة ثم جعلهم وأشهدهم أن يكتبوا كتابا له أن رجله لم تقطع لا في فساد ولا في خيانة، لا في فساد ولا خيانة، وأمضاه من القضاة ومن الشهود، ووضعه في وعاء، كلما دخل بلدة قبل أن يقول السلام عليكم يخرج لهم الوعاء حتى لا يقع أحد في عرضه. واضح الآن؟ ومما يستطرف، قالوا إن أحد العلماء ابتلي بأن قطعت في مرض فقطعت يده اليسرى، فجلس يحدث، ورجل لا يعرفه يعني ليس من أهل البلدة وعابر، وأمي وأنت لا تبتلى إلا بمن لا يعلم كما قلت قبل قليل يعني. فهذا الرجل يقف في رأس الحلقة، مرة يدخل ومرة يخرج، مرة يسمع مرة ينصرف. فلما انتهى قال لماذا تفعل هذا؟ قال والله إن حديثك يعجبني، يعني أنت مقنع، كلامك حسن، ويدك تريبني، أخاف أنها قد قطعت في سرقة. قال إنهم يقطعون اليد اليمنى. قال والله ما أدري ماذا يقطعون، لكن الذي يعرف أنهم يقطعون اليد. فنأتي لقضية نفسها، القضية قضية الجهل هي التي جعلته يتهم هذا الشيخ. هنا قال الله عز وجل فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله. في مكر وكيد باللسان، وفيه مكر وكيد بالفعل. هؤلاء النسوة لما علمنا أن امرأة العزيز قد شغفها حبا حب يوسف وتملك قلبها، هن لسنا مسؤولات عن امرأة العزيز تحب يوسف أو لا تحب يوسف. هم يقصدون أن يروا من؟ أن يروا يوسف، لكن لا يستطيعون أن يقولوا لها نريد أن نرى يوسف. أخذوا يخوضون في الحديث، امرأة العزيز تراود فتاها، غلام، خادم، هم كل ما أردنه، هم كل ما نساء هؤلاء كل ما أردنه أن يرين يوسف. قلنا مرارا في قضية معاوية مع ابن يزيد أنك أنت إذا استطعت أن تمرر خدعة صاحبك عليك فأنت الذي خدعته، فالمرأة لم تعترف، قبلت هذه الكلمة منهم. هم يريدون أن يروا يوسف، هي تريد شيء أعظم، فقبلت ودعتهم الدعوة وقسمت عليهم الأترج أشباب البرتقال إن صحت الرواية، وأعطتهم سكين وأعدت لهم مكان ينشغلن فيه حتى إذا أخذنا في الحديث أدخلته عليهم. قال الله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، فغلب مكرها مكر صواحباتها، غلب مكرها مكر صواحباتها. فهن قلنا المكر قولا وهي أتت بالمكر فعلا، والقضية كلها طبعا تبين ما كان لنبي الله يوسف مما أتاه الله جل وعلا إياه. وسيأتي الحديث عن يوسف في درس إن شاء الله عنوانه وغلقت الأبواب، لكن سنجعله ممرا للإغلاق، لن نجعله الحديث عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا التقطيع الآن في اليد، باقي تقطيع آخر كذلك في اليد سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم، وهي قضية السحرة مع فرعون. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.